شريعة للعباد بيان، عرفت به الأحكام والأركان، وتوارثوه الأولون، ولم يزل في الناس، لم يذهب به النسيان.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام. وهذا في الغالب، لكن قد تخص النساء ببعض الأحكام دون الرجال كما هو مقرر شرعا. وهذه الحلقة نخصصها بحول الله وقوته لما يجب على المرأة فعله بخصوص قضاء رمضان. فصفة قضاء رمضان تختلف باختلاف أحوال النساء وأعذارهن. وقبل أن نتكلم عن أنواع القضاء، لا بد أن نتكلم عن أسباب الفطر أولا، وبعد ذلك بحول الله تعالى نتطرق إلى كيفية القضاء. فالمرأة التي تفطر في رمضان وهي مكلفة، لا بد أن يكون لفطرها عذر شرعي، وإلا فلا يحل لمكلف يجري عليه القلم أن ينتهك حرمة رمضان، لأن الفطر في رمضان من غير عذر شرعي كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، وهو تعد لحدود الله. والأسباب المؤدية للفطر عند المرأة ستة: أولا الحيض، ثانيا النفاس، ثالثا الحمل، رابعا الرضاع، خامسا السفر، سادسا المرض. والمرض نوعان: مرض عارض يرتقب زواله، ومرض دائم لا ينتظر زواله، وهو المصطلح عليه في زماننا بالمرض المزمن. طيب، أما السببان الأولان وهما الحيض والنفاس، فبوجودهما لا يحل للمرأة الصيام ولا الصلاة من وقت نزول الحيض أو النفاس إلى وقت ارتفاعهما. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وهذا مما ينبغي الانتباه له، فإن المرأة إذا استقبلت صيام يومها وطرأ عليها الحيض خلال اليوم، أي نزل، فإنها تقطع الصوم وجوباً ولو نزل الدم قبل المغرب بقليل، فإنها تفطر وجوبا لإيجاب الشارع عليها الفطر، فلا اختيار لها في ذلك، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم في زمن القضاء، وذلك بعد رمضان، لأن من شروط الصيام أن يكون اليوم اللي هو يوم الصوم كاملا، يبتدئ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. وفي المقابل، لو طهرت المرأة خلال اليوم فإنها تغتسل من أجل الصلاة ثم تمسك لأجل ذهاب عذر الفطر وهو الحيض، لكن لا بد من قضاء ذلك اليوم لأنه لم يصم كاملا كما مر آنفا. وأما السببان الثالث والرابع وهما الحمل والرضاع، فإنهما ينزلان منزلة المرض، لأن عذر الحمل والرضاع يزولان بزوال الحمل والرضاع، وترجع المرأة إلى الأصل الذي هو عدم الحمل والرضاع الموجبان للفطر. فيستحب للمرأة الحامل والمرضع الفطر أخذا بالرخصة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والرخص هي التخفيفات في الأحكام والعبادات، والتسهيل فيها على المكلف لعذر. والله يحب من العبد الأخذ بهذه الرخص لما فيها من دفع التكبر والترفع عن استباحة ما أباحه الشرع، فإن من استكبر وأنس مما أباحه الشرع وترفع عنه فسد دينه. فإن صامت المرأة أخذا بالعزيمة وشق عليها الصيام أو أثر على الجنين أو الرضيع أفطرت وجوبا، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للمسلمة أن تضر نفسها أو تضر ولدا، لأن في زمن الحمل يحتاج الجنين إلى الطعام، وفي زمن الرضاع يحتاج الولد إلى الحليب، ولا يتم الأمران إلا بتناول الأم الطعام المقوي لها ولغيرها. وأما بالنسبة للقضاء فإنها تقضي أيامها التي أفطرت متى ذهب عذرها، ولا شيء عليها غير ذلك، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السبب الخامس وهو السفر، فشأن المرأة شأن الرجل وحكمها حكم الرجل، فيستحب للمرأة الفطر إلا إن شق عليها الصوم كما مر في الحمل والرضاع، فتفطر حينئذ وجوبا. وأما قضاء ما أفطرت فيكون بعد رمضان من شوال إلى شعبان، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السبب السادس وهو المرض، فهو نوعان كما مر، فإن كان المرض من النوع الذي يزول فالواجب هو القضاء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فتفطر المرأة ما شاءت أن تفطر، وقلبها مطمئن وصدرها منشرح، لا تجد في ذلك حرجا ولا جناحا، لأنها رخصة من رب العالمين الرحمن الرحيم الذي هو أرحم بنا من أنفسنا، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة حنيفية سمحة ترفع عنا الحرج والجناح. وأما إن كان من النوع الثاني وهو المرض المزمن، فالواجب هو الفدية لتعذر القضاء، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم، والإطعام هو ما يسد جوعة المسكين من غير تحديد نوع الطعام أو مكان الإطعام أو زمان الإطعام، وهذا قياسا على الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذين لا يقويان على الصيام. هنا ملاحظة مهمة: بعض كبار السن خصوصا ممن لا يقوون على الصيام يتحرجون غاية الحرج من الفطر، مع أن الله تعالى عذرهم، ويعتبرون هذا العمل جرما وإثما مبينا، وهذا جهل برحمة الشارع بالعباد وتخفيف الله عليهم. والعبد ينبغي أن يطيع الله تعالى في العزائم والرخص، ولا يسلك مسلك الذين شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتحريم ما أحل الله أعظم من تحليل ما حرم الله. بقيت مسألة تتصل بموضوع المرأة، وهي: متى يجب الصيام على المرأة؟ يجب عليها الصيام إذا بلغت المرأة سن التكليف وهو البلوغ، والبلوغ يكون بأربع علامات: أولا الإنبات وهو نبات الشعر الخشن على القبل أي شعر العانة، ثانيا الاحتلام، والمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل لما ورد في سنن النسائي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما يشبهها الولد. العلامة الثالثة نزول الحيض، وهذا معروف، فمتى ظهرت إحدى هذه العلامات الثلاث على المرأة وهي الإنبات أو الاحتلام أو الحيض وجب عليها الصيام، ولا يهم السن في هذه الحال ولو حصل هذا الأمر عند 9 سنوات، فالبلوغ ليس له سن محدد، لكن إذا لم تظهر علامة من هذه العلامات الثلاث فهنا نعتبر العلامة الرابعة. وهنا مسألة تجدر الإشارة إليها: لو حاضت البنت خلال اليوم، يعني قبل أن نتكلم عن العلامة الرابعة نتكلم عن هذه النقطة، لو حاضت البنت خلال اليوم وجب عليها الإمساك، لأن الصيام صار واجبا عليها في تلك الحال، وتقضي ذلك اليوم لأنها لم تصومه، وهذا بعد يعني خروج رمضان. طيب الآن العلامة الرابعة هو بلوغ 15 سنة، فمتى بلغت البنت 15 سنة قمرية فهنا يجب عليها الصيام والصلاة وتصبح البنت مكلفة يجري عليها القلم. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه إحسان.